تمنوا الرجعة، لكن قال ربنا سبحانه وتعالى ولو إن وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والذي قال له أهل النار يوم القيامة أعاننا الله وإياهم والمسلمين منها، تمنوا إما أن يرجعوا إلى الحياة فيجددوا ما أفسدوا ويصنعوا صالحا يستوجبون به الجنة، وإما أن يقضي الله عز وجل عليهم في النار فيستريحوا من ألم العذاب، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، فأجابهم الله عز وجل في محكم آياته بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. أن الله عز وجل أعطاك من العمر ما كان من الممكن أن تكتسب به عملا صالحا، أفسح لك في الحياة ومتعك بالسمع والبصر والفؤاد وبكل الجوارح، وأغلق عليك لعبادته فانشغلت بغيره عنه سبحانه وتعالى، فلماذا تطلب اليوم الإعفاء من العقاب أو الرد إلى الحياة؟ إن من خرج من هذه الدنيا لا يعود إليها، وإنما هي نفس واحدة إذا خرجت من هذا الجسد لا تعاونه إلا يوم أن تبعثر الأجساد من القبور ويحشر الناس للنزول بين يدي الله عز وجل للفصل بينهم. فإذا كان المرء يعلم هذا قطعا فلماذا ينتظر؟ فقال له ما أقام على الفكر الذي أنت عليه عاقل، إذ لو كانت لديه مسحة من عقل لتدارك ما بقي من عمره. الفضيل بن عياض رحمه الله دخل عليه رجل فقال له الفضيل كم أتت عليك، يعني كم عمرك؟ فقال 60 سنة. فقال الفضيل أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل تعلم ما تقول؟ قال نعم أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعلم تفسيرها؟ قال فسرها لنا أبا علي. فقال الفضيل أما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون فأنت تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة أبا علي؟ يعني ماذا أصنع؟ فقال الفضيل رحمه الله أن تحسن فيما بقي من عمرك يبصر لك ما قد مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، أي أن المرء إن تبارك ما بقي من عمره بتوبة صادقة وبإحسان العمل وتشديد العهد مع الله عز وجل، فإن من رحمة الله عز وجل أن من ثمار التوبة أن يبدل الله عز وجل بها ذنوب العبد إلى حسنات، وأن يمحو الله عز وجل بالتوبة ما مضى من حياة المرء وقد قصر وأفرط فيه على نفسه وفي جنب ربه. لكن إن أساء المرء فيما بقي من عمره وخلص الصالح والطالح من عمله فإن الله عز وجل يحصي عليه ذنوبه من أول ما كلف إلى يوم أن واراه الضراب. أن تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى وما بقي، فإنك إن أسأت أخذت بما مضى وما بقي. وكلنا ذاك الرجل أبناء 20 و30 و40 و50 وما بينهما، أنحن منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن نسير إلى الله عز وجل، كل يوم يمر على ابن آدم يباعد بينه وبين الدنيا وبين القبر، ومن ثم بينه وبين لقاء الله عز وجل، لأن القبر أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحال كذلك فما الحيلة؟ إنما هي تضارب الزمن ومسابقة الحياة في السبق إلى الله عز وجل. فكل الناس سائرون شاءوا أم أبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الخلق سائرون إلى الله عز وجل. فليس بوسع إنسان أن يفر من الله إلى غيره، الله هو الذي يفر منه إليه سبحانه وتعالى، والخلق كلهم في قبضته شاء أم أبوا، على اختلاف أشكالهم وألوانهم وتفاوت وتباين منازلهم وأقطارهم، الخلق كلهم مقهورون بهذه الحقيقة المطلقة. فإذا كان الناس كلهم صائرون إلى الله، وكل إنسان في الخلق بائع نفسه لا محالة، فالعاقل هو الذي يبيع نفسه بثمن يغالي به وتزكو به نفسه بين الناس، والأحمق الغبي هو الذي يبيع نفسه بثمن بخس لا قيمة له. ومن رحمة الله عز وجل، وإذا كان الوقت والزمن والعمر بهذه المثابة، فهو رأس مال الإنسان، والحفاظ على رأس المال أولى من الربح، كما هي القاعدة عند كل تاجر على وجه الأرض أيا كان نوع تجارته، أن الحفاظ على رأس المال أولى من الربح. فرأس مال الإنسان في الحياة ليس في صحته ولا ماله ولا كثرة أولاده ولا ما يملك من عرض الحياة، فإن هذه كلها عوارض تأتي وتذهب. كم من غني ذاك غنيا وأصبح فقيرا، والعكس صحيح، لأن الله قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالحياة بعوارضها تأتي وتذهب، وليس بإمكان المرء أن يضمن لنفسه أن يعيش صحيحا غنيا قويا قادرا، هذا كله ليس بوسع الإنسان، وإنما هي أقدار الله عز وجل تتقلب في الخلق، وسلاح ماض عليهم. لا يمكن لإنسان أن يقف أمام قدر الله عز وجل، لكن بإمكان المرء أن يحسن استغلال عمره، فقيرا كان أو غنيا، صحيحا كان أو مريضا، رفيعا كان أو وضيعا، إذ أن لله عز وجل في كل نفس عبادة، في كل حال عبادة. الغنى لله فيه عبادة، والفقر لله فيه عبادة، والصحة لله فيها عبادة، والمرض لله فيه عبادة. في كل حال وفي كل نفس وفي كل تقلب من تقلبات الأقدار على الإنسان، الله عز وجل تعبد المرء بنوع من العبادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى خطيتان، لا أبالي أيهما ركبت، إن كان الغنى ففيه البذل، وإن كان الفقر ففيه الصبر. وهذا مثال على عوارض الحياة. يريد ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول لنا أن الله عز وجل افترض على الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل طيلة حياته، وفي كل جزئية من جزئيات عمره أيا كان. لا ترتبط عبادة الله عز وجل بأن يكون الإنسان غنيا قويا قادرا سيدا مطاعا، وإنما عبادة الله عز وجل مضروبة على الإنسان في كل وقت وحين وحال. وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فعبادة الله عز وجل مفروضة على الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، لا تنفك عن الإنسان في واحدة من هذه الثلاث. أنت مطالب أن تعبد الله عز وجل أينما كنت وفي كل زمان وعلى كل حال. فتشير العبادة في كل جوانب حياتك، بحيث إذا أتتك المنية وجدتك عابدا لله عز وجل. لكن مع كون العمر بهذه الأهمية والمثابة، وأنه ينقضي من بين أيدي الناس بسرعة لا تقاوم، إنك انك لو سألت اي انسان على الجزء الذي مضى من عمره ونحن تتفاوت اعمارنا ونحن جزء من البشر والبشر كلهم محكومون بهذا، فابن العشرين او الثلاثين او الخمسين او المئة، لو سألته عما تصر من بين يديه من عمره، كم استغرق مضي هذا الوقت من حياته، فإنه يستطيع أن يشغل ما مضى من حياته لو كان ابن 50 أو 70 أو أقل أو أكثر، يقول لك والله كأنه حلم أو كأنه نسمات ريح أو كأنها ثوان مرت عليه. هذه هي خاصية الوقت، سرعة تصرمه دون أن يشعر المرء. بإمكان المرء مثلا لو معاه مثلا مليون جنيه أن يقسم المال على أيام عمره، أنا هعمل معدل إنفاق يومي 1000 جنيه، فشوف المليون ده هيكفيه كام سنة، لما يكون في اليوم 1000، لو عمل إنفاق يومي 500 أو 200 جنيه ممكن المليون ده يكفيه بقية عمره، لكن هذه ليست الوقت، لأنك لا تستطيع أن تمتلكه ولا تستطيع أن توقفه ولا أن تتحكم فيه. الوقت يمضي على رقاب الناس، شعروا أم لم يشعروا، استغلوا أوقاتهم أم لم يستغلوا أوقاتهم. أنا بإمكاني مثلا النهاردة رأس مالي مليون، أنا أقعد لمدة شهر أنفق 1000 جنيه بس، ممكن واحد بخيل يعيش بشهر 100 جنيه على العيش الحال فقط، فيستطيع أن يدخر من ماله ما يريد، لكن العمر ليس كذلك. العاقل هو الذي يسابق الزمن في السير إلى الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل فضل بعض الزمان على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض، من أجل أن يقصد الإنسان في هذا الزمن الفاضل قفزة إلى الله عز وجل، يصلح ما فات ويتدارك ما بقي من عمره. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. من أعظم هذه النفحات، بل من أوفاها وأوفرها حظا على المؤمن، شهر رمضان الذي هو خير زمن، والعمل الصالح يزكو بواحدة من ثلاث: إما بشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل. فأما شرف المكان فكأن تكون العبادة مثلا في واحد من الأماكن الثلاثة المفضلة. لا شك أن الصلاة في البيت الحرام لا تعدلها صلاة فيما سواه من المساجد، يليه في الأفضلية مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، يليه في الأفضلية المسجد الأقصى. والعبادة في الزمن الفاضل كرمضان هو أفضل الأزمنة، وحرمة رمضان الزمنية كحرمة الحرم المكانية. واكتسب رمضان هذه الحرمة من تنزل آيات القرآن الكريم في هذا الزمن الفاضل، إذ جعل الله عز وجل رمضان وعاء لتنزل آياته سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الحرمة التي لهذا الزمن هي الحرمة التي للبيت الحرام. فإذا كان هذا الزمن بهذه المثابة، فعلى العاقل أن يتعرض له بمزيد من همة عالية، لأن عمر الإنسان في الأصل أنه موقوف على عبادة الله عز وجل. وعمر الإنسان ينقسم إلى قسمين كبيرين: قسم تكليفي وقسم وظيفي. العمر التكليفي هو عمر الطاعة الذي يقضيه المرء في طاعة الله عز وجل، وكان من المفترض بالعقد الإيماني الذي بيننا وبين خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى أن الحياة كلها موقوفة على عبادة الله عز وجل. لو تخيلت مثلا نفسك يوما وهكذا سوق النفاسة في الناس قائم اليوم، فكان من المفترض أن أكون أنا أو أنت أو أحد من الناس عدل لسيف، إذا كان إذا كانت العبودية في الناس قائمة والناس بين زادة وعديد، فكان السيد يشتري العبد فكان يظن بشرائه له أنه يمتلكه روحا وجسدا، وكان يستنكف هذا السيد أن يصرف هذا العبد شيئا من العبادة لغيره لأنه يمتلك رقبته كما يمتلك أي شيء من أثاث بيته ومن مركبه وغير ذلك، ويستطيع أن يبيعه وأن يشتريه بالسعر الذي يريد، فكان يستنكف السيد أن يصرف هذا العبد شيئا من وقته لغيره أي لغير سيده، فكان من تمام مقتضى العبودية بالعقد الإيماني الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الوقت كله معمورا بطاعة الله عز وجل. لو جئنا مثلا لفريضة كالصلاة، الله عز وجل أصل فرضها كما في ليلة الإسراء والمعراج كان 50 فرضا، فعارض موسى عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله افترض على بني إسرائيل أقل من هذا فعجزوا، فكان نبينا يراجع ربه ثم يذهب إلى موسى حتى كان القضاء المبرم 5 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي أي لا تفير في هذا، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لنبي الله موسى لقد رجعت ربي حتى استحييت منه، فسمع المنادي من فوقه أنها 5 في العمل و50 في الأجر، لكن لو تخيلنا أن أصل الفرض 50 وأن الله عز وجل أبرم هذا الحكم بإمضائه على عباده، لو كان كل واحد منا مكلف اليوم بأن يصلي 24 ساعة 50 فرضا كما هي أصل الفرض ليلة الإسراء والمعراج، كم يستغرق أداء 50 فرض هذا من وقت العبد؟ أعتقد أنه سيستيقظ من نومه فيعكف في المسجد يصلي 50 فرضا لا يفرغ منها حتى يأتي يغلبه النوم ويأتي عليه الليل، فيكون في عبادة على الدوام لا يتفرغ لطعام ولا لشراب ولا لمقومات حياة ولا لغير ذلك مما لا ينفك عنه واحد من بني آدم، لكن من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل حدد لعبادته أوقاتا معينة، يعني الخمس فروض المقررة في اليوم والليلة لو وهي 17 ركعة، لو قلنا مثلا إن الفرض بياخد مع الخشوع ربع ساعة، يعني الخمس فروض كم؟ أقل من ساعة ونصف، لو قلنا ساعة ونصف بقي لك من عمرك كم؟ ما تستطيع أن تأكل وتشرب وتعمل وتناكب زوجا وتلاعب ولدا وتلاطف صديقا، لك فسحة كبيرة من الوقت، أليس هذا من تمام رحمة الله عز وجل بعباده أن حدد لهم أوقاتا معينة للعبادة، مع أن العمر التكليفي الذي هو عبارة أو مستخرج من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن هذه العبادة مطلوبة على ابن آدم في يومه وليله في كل نفس وحركة وسكنة، لكن رحمة الله عز وجل بعباده أن حدد له أوقاتا لعبادته. والعمر الوظيفي ينقسم إلى قسمين، إلى عمل المعاش وإلى الوظائف الجبلية التي لا ينفك عنها إنسان، عمل المعاش اللي مهندس واللي طبيب واللي تاجر واللي عامل وهكذا، عمل الأعمال الجبلية كالنوم والأكل والشرب ومناكحة الأزواج، هذه أعمال جبلية، هل في الخلق من لا ينام؟ من لا يأكل؟ من لا يشرب؟ الناس كلهم سواء في هذه الأعمال الجبلية لا ينفك عنها واحد من الخلق، لكن الثواب الأعظم من الخلق تديك امريكا لمده شهر هتنجز في هذا الشهر العمل الفلاني المتعلق باعمال الشركه. وبعدين عطاله 10,000 دولار او 100,000 مثلا. قال له 50,000 منها لاتمام المهمه الاساسيه التي من اجلها سافر متعلقه بعمل الشركه. وال 50,000 دول هتنزل في فندق وتاكل وتشرب وممكن تتفسح. صاحبنا اول مره ينزل امريكا فانبهر بهذا العالم الجديد الذي يراه لاول مره وهذا التقدم وهذا المكان الجميل والرائع، فنسي في غمرة تمتعه بالمكان وما فيه عن العمل الأساسي الذي من أجله ذهب. فأكل وشرب ولعب ثم تصرم الشهر من بين يديه ثم عاد إلى رب العمل ولم ينجز شيئا. فسأله فقال انشغلت بعوارض الحياة ونسيت في غمرة هذا العمل الأساسي الذي من أجله أرسلته. كذلك الحال أغلب الخلق غفلة نائمون ساهون عن المهمة الأساسية التي من أجلها خلقهم الله من العدم وأخرجهم من بطون أمهاتهم، لا يكونون إلا عند فراش الموت. لذا قال النبي مثلا عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ولا ينتظر أحدكم حتى يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني هو على فراش الموت. إن العمل الصالح والصدقة مثال ينسحب على بقية الأعمال، لذلك لا تنفع التوبة يوم أن يقدم المرء عليها في ساعة حرجة قد أغلقت فيها الصحف ولم يعد يكتب القرآن الكاتبون على ابن آدم شيئا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا ليس أوان التوبة. أين طيلة عمرك؟ أعطاك الله فسحة في العمر فلماذا لم تعمل؟ لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى 60 ثم لم يتم. أن الإنسان إذا بلغ 60 من العمر وهذا ليس مسوغا لمن دون ذلك يعفي، وإنما المعنى أن الله عز وجل أعطى ابن آدم عمرا 50 و60 و70 ثم هو مصر على معصية الله عز وجل. كيف يبقى الله عز وجل بذنوب وقد أفسح له من العمر ما طوله وعرضه 60 سنة؟ ليس لابن آدم عند الله عذر. الله أعطاك من العمر ما تستطيع أن تكتسب فيه عملا صالحا. مرة قابلت واحد سافر السعودية وزوجته عملوا في الرخصة 2 مليون جنيه، وبعدين واحد جاي غريب عاش عمره في الغربة فهو يأتي إلى بلده أموطنه من أصل كأنه غريب ما بيعرفش طبائع الناس والمعاملات شبه التجارة، خسر رأس ماله كل ما جمعه في حال غربته خسره كله حتى باع ورهن الشقة التي كان يسكنها. لكن العجيب أنه كان مصمما على أن يستأنف حياته من جديد. أي همة هذه؟ لكن لا تنصرف إلى حياة إلى الدنيا فحسب، لا تتجاوز هذه الهمم متعة البطن والفرش. أنه لديه من الهمة والعزيمة أنه يستطيع أن يستأنف حياته. لكن تخيل لو أن هذه الهمة انتقلت إلى دين المرء. كلنا مفرطون في حق أنفسنا وفي جنب ربنا، لكن ما دام أن الله عز وجل أعطاك عمرا بإمكانك أن تستأنف بقية عمرك بعمل صالح. الصحابة الكرام الذين أسلموا كانوا هم أبناء الجاهلية الذين ذم الله عز وجل الجاهلية التي كانوا فيها. كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويستبيحون الزنا وأدى البنات والظلم والبغي والربا وغير ذلك من يقال عن أمته عليه الصلاة والسلام وليس عن أمة الإسلام فحسب، إنما عن أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، يعني الخلق من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أعمارهم محكومة ما بين 60 إلى 70، هذا معنى قول النبي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز، لأن رب الأمة في القرآن والسنة يأتي على معنيين، إما أن يراد به أمة الإجابة أي أمة الإسلام الذين استجابوا لرسول الله فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه تسمى بأمة الإجابة التي استجابت لدعوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة الذين كلف رسول الله بدعوتهم إلى الإسلام وهم جميع الخلق من لدن بعثته إلى آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض، كما في قوله في الصحيح عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار الحديث، المعنى هنا أي من أمة الدعوة، فأعمار الأمة أعمار بني آدم محكومون بهذه الحيثية، القليل منهم من يتجاوز هذا ومع هذا صمم على أن يدخل الجنة بأعمالهم الصالحة كي تغطي على ما اقترفوا من معاصٍ وآثام، ولذلك تلحظ في سياق الأحاديث النبوية أن كثيرا من الصحابة الكرام كانوا يتواردون على هذا السؤال، أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب؟ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، كان لديهم من الفقه والفهم العالي أنهم يعلمون أنهم ربما لن يعيشوا في الحياة كما عاشوا، أن العشر بعين لا يضمن أن يعيش 40 مثلهم، فيعمل في هذه 40 الباقية فيغطي على ما اقترف من الذنوب في 40 الماضية، ولا يضمن ذلك، فكان يبحث عن عظائم الأعمال ورؤوس الفضائل كي يكتسب بها عملا صالحا يجني من ورائه ثوابا كبيرا يغطي على هذه الذنوب والآثام التي اقترفها في حال حياته يوم أن كان كافرا أو فاسقا أو شاردا عن صراط الله عز وجل، لأجل هذا وغيره، والكلام في هذا المعنى يطول جدا، لأجل هذا المعنى الله عز وجل من رحمته بأمة الإسلام ويعلم أنها أمة ضعيفة أعمارها قصيرة ليست لم يكن لها من القوة ما كان للأمم قبلها ولم يتوفر لها من طول الأعمار ما توفر للأمم قبلها، فأعطى الله عز وجل لهم في الزمان والمكان وفي هيئة الإنسان ما يستطيع المرء أن يعمل العمل الواحد فيجني من ورائه جبال الحسنات ليثقل به موازينه يوم القيامة فيقفز بهذه الأعمال الكبيرة على ما تقرب به الصالحون من الأمم السابقة إلى الله عز وجل، فكان رمضان من هذه الحيثية بهذه المكانة، وجعل الصيام ركنا ركينا من أركان الإسلام، والصيام ليس كما هو المشهور عند عامة المسلمين الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، هذا ليس الصيام، إنما الصيام وراءه معنى كبير، والآية التي لا يشك واحد من المسلمين عن حفظها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مع أن عامة المسلمين صغيرهم وكبيرهم الخاصة والعامة يحفظونها، إلا أن فيها من المعاني ما يتقاصر عن فهمه كثير بل السواد عقلك القاصر، ولكن تسهو بتجربة أبيك في عمره بطوله وعرضه، فأنا أعلم ما يصلحك في أمر دينك ودنياك. ولله المثل الأعلى، الله ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي وأحببتم أمري أمركم بالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كأن الصيام وسيلة إصلاحية في جميع الأمم السابقة، وما ذلك إلا لأنه بهذه المثابة: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليست القضية في الصيام أنه شهر يبدأ بيوم ويختم بيوم، ثم ما قبله وما بعده يعيش الإنسان حياته بطولها وعرضها، ليس هكذا. الله عز وجل عندما يصطفي زمانا أو مكانا أو إنسانا لا يصطفيه من أجل المكان أو الزمان أو الإنسان، إنما يصطفي الله عز وجل من الزمان زمانا، ومن المكان مكانا، ومن الإنسان إنسانا، كي يشيع فضل هذا الزمان أو المكان أو الإنسان في عموم الزمان والمكان والإنسان. أضرب مثالا: الكعبة التي هي بيت الله عز وجل، أطهر وأقدس مكان على ظهر الأرض. ما هو شعور المرء عندما ينعم الله عز وجل عليه بزيارة هذا المكان حاجا أو معتمرا أو دائرا؟ قطعا انضباط سلوك المرء في هذا المكان وحال قلبه الإيماني مع الله عز وجل لا يقارن بحاله في أي مكان آخر، وهذا أمر محسوس مجرد. حتى أفسق الخلق وأعتى الخلق شروطا عن مراد الله عز وجل، عندما تطب قدمه هذه البقعة المطهرة فإنه يجد تغيرا في حياته، قليلا الآن كان أو كثيرا، لكن هناك تغير من نوع ما لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. ثم سلوك المرء فور عودته من هذا المكان ليس كسلوكه قبل إتيانه، فالله عز وجل اصطفى البيت الحرام ليكون قبلة وكعبة وأم القرى، ليشع نور البيت الحرام في كل بقاع الأرض من أجل أن يستمد الناس منه النور. يأتي الناس إليه بوجه ويصدرون عنه بوجه آخر، وتظل القلوب متعلقة به، تهوي إليه أفئدة الناس، منظاره مرة لا يمل منه. وهذا هو دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، أن كل من ذهب إليه تشتد حبته ويشتد حنينه إلى هذا البيت. فالله عندما اصطفاه أراد أن يكون نوراً يشع بنوره في الأرض كلها. وكذلك شهر رمضان عندما اصطفاه الله عز وجل اصطفاه من أجل أن يكون نبراسا لكل الشهور، ليعمر المرء بقية سنته بفضل ونور رمضان. فالله عز وجل عندما اصطفى مثلا الأنبياء والرسل من جملة الخلق ليس من أجل أن يدللهم وأن يفضلهم على الخلق، إنما جعلهم نبراسا وهدى وعلامة إيمان. كلما أراد المرء أن يستزيد إيمانا كلما اغترف من منهال ومنبع السنة، فينتفع المرء بهذه النبوة الجامعة لخير الدنيا والآخرة. فكذلك رمضان جعله الله عز وجل نبراسا. لهذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر ويودعونه بعده بستة أشهر، فكانوا كما أراد الله عز وجل لهم، كان رمضان بالنسبة لهم عاما كاملا، كما قال الفضل بن المعلى في دعائه: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فكانوا يعيشون حياتهم بنور رمضان، لأن الصيام ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بل المراد منه تعويد النفس على مراقبة الله عز وجل، فتصعد بهذه الحيثية إلى أن تراقب الله في ليل رمضان وفي بقية عمرها بما اكتسبت من رصيد الإيمان وحسن المراقبة لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول أهل العلم: حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له فتعاقب بالتصديق عنه، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه في شأن المنافقين: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فأهل النفاق عندما تقاعدوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رأوا من المغانم ومكاسب الدنيا بعد أرادوا أن يخرجوا، فأنزل الله عز وجل حكمه القاطع بحرمانهم من هذه الميزة العظيمة، ميزة الجهاد في سبيل الله، بردهم الأمر لأول مرة. ثانيا، أن يرد الإنسان الأمر لأول وهلة فيعاقب بتقليد قلبه. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لأن الله تبارك وتعالى يعطي للإنسان الفرصة تلو الأخرى، فإذا ما استنكف الإنسان ورد نعمة الله عز وجل عليه، فإن طلبها بعد فقد لا يجدها، إذ يقلب الله عز وجل عليه قلبه. فكان لابد على العاقل أن يستعد لطاعة الله عز وجل بهمة عالية وبنية صادقة، فإن النية الصادقة تفرغ للإنسان الطريق الذي يريد أن يسير فيه، والهمة العالية تفرغ للإنسان مطلوبه. والهمة هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، فعلى العاقل أن يستعد بشحذ همته وصفاء قلبه في الإقبال على الله عز وجل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما ينفي الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.